أولا الشبهات الشرعية. الشبهة الأولى وهو قول البعض أن الطالبان فيهم بدع وشركيات، وهم كحكومة لا ينهون عنها، ولا يبدو أن لديهم برنامج لإلغاء الأضرحة على القبور أو منع الناس من زيارتها أو إلغاء مظاهر الشرك الأخرى في الناس. أقول هذه الشبهة ليس لها علاقة في موضوع القتال مع الطالبان كما مر في البحث، فعماد قضية القتال معهم كما بينا في الأدلة الشرعية السابقة هو دائر على كونهم مع كل ما فيهم مما ذكر عنهم مسلمون فيهم نقائص، فاستحقوا نصرة أهل الإسلام والمجاهدين بصرف النظر عما فيهم. ولكن لأهمية هذه الشبهة سأقف معها عدة وقفات. أولا، من المؤكد وكلنا يعرف هذا وعاشه في بلده أو لمسه من خلال مسيرة الهجرات والأسفار المتتالية في بلاد المسلمين والتي قام بها معظمنا، فمن المؤكد أن حال الأفغان من حيث انتشار الصوفية بمختلف أنواعها من المقبول إلى المرفوض، ومن حيث انتشار القبور والأضرحة ومختلف مظاهر زيارتها مما هو مشروع إلى ما هو ضلال وشرك، كل ذلك منتشر في طول البلاد الإسلامية وعرضها سواء بسواء. بل أقول أن هناك بلاد عربية وإسلامية نصيبها من هذا البلاء أضعافا مما لدى الطالبان، مثل بلاد تركيا وشمال أفريقيا وبلاد وسط آسيا إلى القفقاس وبلاد الهند والباكستان وبلاد وسط أفريقيا. بل أنا أعلم وأنا من بلاد الشام وهي عقر دار الإسلام ومن أكثر البلاد في انتشار العلم والعلماء، فإن سائر علمائها الأجلاء الكبار في مختلف علوم الإسلام هم صوفية على أنواع متعددة، ولا يخرج عن هذه القاعدة إلا القليل. وأما أضرحة الأولياء والصالحين وكثير من الصحابة والتابعين فمنتشرة تزار، وعلى كثير منها كثير من المظاهر المخالفة للسنة بل والموغلة في الانحراف، مثل التوسل بالأموات والدعاء عندهم وطلب الحاجات منهم. وأما أخف هذا البلاء وهو سؤال الله في تلك المزارات فموجود جدا ويكاد لا يخلو منه حي من الأحياء فضلا عن المقابر الكبيرة. وقد زرت مصر وعشت فيها وحالها أسوأ من بلاد الشام، ورأيت تركيا وفيها من البلاء ما عم وطم، وعلمت عن أحوال شمال إفريقيا من خلال البرامج التلفزيونية، وشاهدت بعض الأفلام الوثائقية عن قبور الأولياء والأضرحة ومراكز الصوفية والطرقية، ولا سيما في تونس والجزائر والمغرب وخصوصا بلاد المغرب، ورأيت أهوالا من الشرك والضلال الذي يصل للسحر والشعوذة وعبادة الشياطين والجن مما يعرفه ويشهد به إخوتنا من أهل تلك البلاد، فهذا معروف. وأما من سلم من هذا البلاء وهي بلاد جزيرة العرب فكلنا يعلم أن أهلها تلبسوا وابتلوا بشرك ألعن من هذا الشرك، لقد نجوا من شرك القبور وابتلوا بشرك الحكام والقصور من أكبر علمائهم إلى عموم الناس إلا من سلم الله وهم قليل، وليس هنا مجال ذكر هذا التفصيل. فأما شرك القبور ومن فيها من الأموات فمعلوم حدود بلائه، لأن الأموات لا يفتون باحتلال الحرم ولا يدعون للتطبيع مع اليهود ولا يوالون اليهود والنصارى ولا يشرعون عكس ما أنزل الله ويبارزونه الحرب. وأما شرك القصور ومن فيها من الفراعنة الأحياء فإلى الله المشتكى، ذاك ميت وانتهى، انتهى أمره ونهيه، وهذا شيطان فرعون حي ما زال لسان حاله في الناس يقول أنا ربكم الأعلى، ويقول ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وكلنا يعلم أن كل واحد من هؤلاء الطواغيت في الجزيرة إلى عموم بلاد العرب والمسلمين استخف قومه فأضاعوه، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ثانيا، هل جعلت هذه الأحوال المتردية عموم أهل الإسلام في تلك الديار على مر العصور يفقدون حقهم كمسلمين على العموم وحال كل واحد منهم بحسبه؟ هل جعلتهم يفقدون حقهم بصفتهم أهل لا إله إلا الله في النصرة ودفع غائلة الصائل عنهم؟ اللهم لا، وقد بسطنا أدلتنا الشرعية والتاريخية في الفصل الثاني. بل ما زال عبر الزمان هذا الحق لهم يقوم به أهل الجهاد وحماة الإسلام ممن هدى الله وأنعم عليه، وما زال دأب العلماء والصالحين هو الدعوة فيهم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة. هذا على قضية الجهاد معهم. ثالثا، الأمر الهام الذي أريد التركيز عليه هنا ردا على من يريد أن يعطل فريضة من أجل فرائض الإسلام، وهي الفريضة العينية في جهاد الصائر الكافر ودفعه عن أهل الإسلام، وهو تذكير إخوتنا هؤلاء، وجلهم معذور بجهله بموقفه هذا سامحهم الله. والمصيبة ليست في عموم الإخوة، ولكن في من لبس لباس الشيوخ والعلماء وجلس مجلس القضاء والإفتاء. إن المشكلة هائلة وخطيرة، لأنها ليست مشكلة هل نقاتل وندفع عن الأفغان أم لا. ولو كانت قضية أفغانستان لهانت، فهي بلد من عشرات البلدان، ولكنه حال أهل الإسلام اليوم عموما ونحن في آخر هذا الزمان على أعتاب علامات الساعة التي ظهرت كثير من أشراطها الصغرى، ونحن قيد ظهور الكبرى والله أعلم. فإذا جعلنا هذه المشكلة حائلا بيننا وبين جهاد الدفع ضد أنواع العدو المحيط بنا من كل جانب في معركة إبادة وتصفية لهذا الدين وأهله، فإلى الله المشتكى إذن مما ينتظرنا وينتظر أهل الإسلام على يد اليهود والنصارى والمرتدين. رابعا، أمامنا في المرحلة الثانية كما تشير الوقائع جهادا فتح وسيستعر قريبا في بلاد وسط آسيا إلى القفقاس، ثم في بلاد شمال إفريقيا، ثم ما يتلو ذلك من بلاد. وسنجد أنفسنا مع إخواننا الغيورين على التوحيد جزاهم الله خيرا بهذا الشكل في مشكلة وشيكة. فحال الأفغان خير ألف مرة من حال عموم أهل وسط آسيا مثلا، لأن أولئك الملتزم فيهم عموما حنفي صوفي، فيه ما في الأفغان إلا من رحم الله، وعمومهم جاهل تارك لدين الله، لم يعد له من لا إله إلا الله إلا لفظها، لا يدرك من معناها شيئا نتيجة حكم الشيوعيين لسبعين سنة فعلت فيهم ما فعلت، وحالهم أقرب لحال أهل البوسنة والشيشان. فهل سنقاتل عنهم ومعهم وندفع الصائل أم لا؟ وهل سندعوهم من خلال الدفع عنهم أم لا؟ المشكلة العظمى أن في المنتسبين للعلم والفتوى من كان يدرس الناس في أحد أكبر المعسكرات هنا فيقول أن الجهاد في البوسنة لم يكن جهادا شرعيا، لأن الراية لم تكن شرعية، والصف لم يكن إسلاميا صافيا، والمآخذ على ذلك الجهاد كانت كذا وكذا، وبلغت الطامة عندما سأله أحد التلاميذ من الإخوة إذن فما حكم من قتل من إخواننا في البوسنة، هل هم شهداء أم لا؟ هذا السؤال يطرح نفسه تلقائيا من جراء هذا التوصيف. فقال الشيخ إن ذلك لم يكن جهادا شرعيا، وبالتالي القتل كان تحت راية عمية وليس شهادة، ولكن نسأل الله أن يغفر لهم لأنهم قتلوا على يد الكفار، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول السيف محاء الخطايا. فسبحان الله، كيف إذا سيقدم على الجهاد أحد وهؤلاء ممن يسمون أهل العلم والإفتاء يقولون له أنت لن تكون في جهاد شرعي والراية عمية، ولكن إذا قتلت نرجو أن يغفر لك خطيئتك في حملك هذا السلاح لأن السيف محاء الخطايا. ألن يقول لسان حال كل واحد إذا لما العناء ولما أخطئ في هذا الجهاد وأقتل، ثم أرجو أن تتكرموا علي بظن المغفرة لأن السيف محاء الخطايا. سيقول لنفسه لا يا أخي، لا خطيئة ولا سيف يمحوها. وليلاقي أهل الإسلام المعوجون مصيرهم على يد أعدائهم وليذبحوهم وينتهكوا أعراضهم، ما لي أنا ولهذا الضياع. هذا يجب أن يكون لسان حال كل واحد يستمع لهذا الفقه الأعوج أو العوج الفقهي الذي لا تفسير له إلا قوله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري إن الله لا ينتزع هذا العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس لهم رؤوسا جهالا فأفتوا بما لم يعلموا فضلوا وأضلوا. نعوذ بالله من منازل ولا تخف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ومنازل ستكتب شهادتهم ويسألون، ونسأله النجاة سبحانه وتعالى. خامسا وأخيرا، هل يظن إخوتنا هؤلاء أننا سنواجه النظام العالمي الجديد اليهود وجندهم وسلاحهم النووي والصليبيون وحلف الناتو وأساطيلهم وآلات حربهم وملايين جندهم والمرتدون ومئات آلاف جنودهم وشرطتهم وأمنهم في كل بلد والشيوعيون وملايين عساكرهم، هل سنواجه كل هذا بثلاث أو أربع جماعات جهادية أكبرها لا يجاوز عدده العشرات بعد 30 سنة من العمل؟ أما كان فيما مضى عبر هذه 30 سنة من المحاولات وعبر اتخاذ النخبة من شباب الجهاد الذين هم نخبة من الحركات الإسلامية والتي هي نخبة من الملتزمين بالدين، وهؤلاء نخبة من عموم أهل الإسلام، نخبة من نخبة من نخبة، فأصبحوا عشرات. أما كان لنا عبرة في هذه القلة التي كانت نتيجة العزلة عن أهل الإسلام أمة لا إله إلا الله؟ يا إخوتنا أفيقوا، فمعركة الإسلام القائمة والقادمة لن تكون مواجهة نخبة أهل الإسلام لكل أمم الكفر، وإنما مواجهة أمة الإسلام لأمم الكفر، وأمة الإسلام هذا هو حالها. ولن يعبئها ويزج بها في هذه المعركة هذا الفقه الحركي والشرعي الضيق الأعوج، بل فقه يتسع لهذه الأمة، فقه علمائنا الأوائل من أهل السنة والجماعة، فقه أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد وابن تيمية الذي أمر ونهى ودعا وحشد وقاتل بنفسه مع أولئك المسلمين الذين كان حالهم مثل أو أسوأ من عموم حال هؤلاء، وفقه ابن حنبل الذي ضرب وعذب وفتن ليقول بالبدعة من قبل قوم جاهد معهم وقال عمن قعد مثبتون قعدة جهال، فقه ابن المبارك والعز بن عبد السلام وغيرهم من شيوخ الإسلام إلى أن جاء الإمام شامل في القفقاس والخطاب في المغرب ومن بينهما من قادة الجهاد ما بين المشرق والمغرب في هذا العصر، فردوا عن ديار الإسلام الحملات الصليبية الثانية. وأخيرا أنصح لإخواننا هؤلاء الذين ابتلاهم الله بنصيب من العلم الشرعي وامتحنهم وأجلسهم مجلس الإفتاء في دين الله، وذكرهم بذكرى تخلع القلوب إن كان قد بقي فيها حس، أن الإمام ابن القيم قال أنه إذا كان قاضيان في النار وقاض في الجنة من كل ثلاثة قضاة يقضون في أمور الدنيا فالحال أشد في من جلس مجلس القضاء في أديان الناس وعقائدهم يحكم على هذا بالهدى وذاك بالضلال، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وأعيد فأذكرهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وأذكر إخوتنا الشباب بأن يعرفوا عمن يأخذون دينهم، وأن يتفكروا مع من وتحت قيادة من يعملون ويتوجهون، لأنهم عقلاء راشدون مكلفون، رجال مجاهدون مهاجرون، وليتعبوا ويعتبروا من المنازل التي أوصلت الجهال في الجزائر بسبب سوء فهمهم لهذه الطروحات العوجاء أصلا أوصلتهم لما وصلوا إليه من ترك جهاد الكفار من اليهود والنصارى والحكام المرتدين ليجاهدوا في شعب الجزائر المسلم، فسفكوا دماء أهل لا إله إلا الله واستحلوا أعراضهم وأموالهم بعد أن استغلت مخابرات أولئك الكفار هذا الاستعداد للعوج ووجهتهم ذلك التوجيه القاتل. فنسأل الله لنا ولإخواننا جميعا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويحببنا فيه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه ويكرهنا فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الشبهة الثانية قولهم أن الطالبان أحناف متعصبون لمذهبهم ولا يسمحون بغيره ويحكمون به. أقول وبالله التوفيق، أولا أما أن الطالبان وعموم الأفغان أحناف فنعم، وأما أن الطالبان متعصبون فأقول أن غالب الأفغان متعصبون لمذهبهم، ولكن الطالبان كحكومة يحكمون بمذهبهم نعم، ولكن ليس لديهم محاكم تفتيش على كل أحد كيف يعبد ربه. وأما أنهم يحكمون به فكما أعلموا أنه ليس للحاكم أن يلزم الناس بمذهب في عبادتهم، ولكنه له أن يختار مذهبا للقضاء والحكم توحيدا لكلمة الناس ومرجعيتهم، وهكذا كان حال معظم ممالك الإسلام، كل حاكم وضع على القضاء والحكم من ارتضى دينه ومذهبه. وأقول أيضا إن العارف بتاريخ وجغرافيا بلاد الإسلام وحال سكانها من المسلمين يعرف أنه بانقضاء القرن الأول استقر المذهب الحنفي في بلاد السند والهند وتخوم الصين من بلاد تركستان إلى أفغانستان ووسط آسيا إلى القفقاس فتركيا إلى العراق فبلاد الشام، بالإضافة إلى مشرق بلاد الإسلام من أندونيسيا إلى ماليزيا إلى بورما وبنغلاديش، فمشرق بلاد الإسلام كله حنفي إلى آخر غربه تقريبا، كما استقر المذهب الشافعي في بعض نواحي القفقاس وبلاد الشيشان وهي صغيرة جدا، وأهم تواجده هو من العراق إلى الشام إلى مصر حيث أن أغلب مصر من الشافعية، واستقر المذهب المالكي في شمال إفريقيا من ليبيا إلى موريتانيا ومنها نزل إلى وسط إفريقيا. وأما مذهب الإمام أحمد رحمه الله جميعا فانتشر في حدود الجزيرة العربية، هذا بشكل رئيسي وهناك أتباع للمذاهب الأربعة كأفراد وتجمعات ثانوية في كل تلك البلاد بشكل مختلف. والمعروف أن عموم عوام أهل كل بلد متعصبون لمذهبهم بحكم الجهل بالمذاهب الأخرى، بل إن غالب علماء كل بلد متعصبون لمذهبهم. ولما كنت في الشام قبل 20 سنة أذكر أن المسجد الأموي كان فيه 4 محاريب في جدار القبلة، وسألت عن ذلك فقالوا لي أنه منذ سنين فقط كانت تعقد فيه 4 صلوات جماعة، صلاة لكل مذهب. ولو أردنا الحديث عن التعصب المذهبي في بلاد الإسلام كلها ما أظن ينجو من ذلك أحد، لا عامة ولا علماء، إلا من رحم الله. وأما القضاء فقد كانت الدولة العباسية وهي نحو 5 قرون تقضي في معظمها بالمذهب السائد عموما وهو المذهب الحنفي، وكذلك بشكل خاص الدولة العثمانية فقد اعتمدت المذهب الحنفي نحو 5 قرون كذلك. واليوم يقضى فيما تبقى من المحاكم الشرعية في بلاد الشام بالمذهب الحنفي، وفي مصر بالمذهب الشافعي في العبادات وبالمذهب الحنفي في المعاملات. وفي شمال إفريقيا كان الحكام منذ 100 سنين ومحاكمهم مالكية إلى يومنا هذا، وبلاد الجزيرة يقضى فيها بمذهب الإمام أحمد منذ 10 سنين. وأما العلماء والفقهاء فما منعهم أحد أن يجيبوا سائلا بحسب مذهبهم وفقههم، ولكن حال الحاكم ومسؤولياته أمر آخر، هكذا كان على مر التاريخ. فهذا الأمر وما فيه من صواب أو خطأ أيضا لا تاريخيا ولا حاليا ينفرد فيه الأفغان عموما ولا الطالبان خصوصا، ولكن جهل الناس بالمذاهب الأخرى ولا سيما بالشعائر الظاهرة وخاصة الصلاة يجعلهم في كل مكان ينكرون على من يأتيها بشكل غير مألوف عندهم، لأنه يثير البلبلة ويشوش على الناس، وكأنه يعاكسهم في أخص العبادات وهي الصلاة والجماعة خصوصا. ثانيا، أن الجهال الذين يصرون على معاكسة الناس ويسعون وهم يظنون أنهم يتمسكون بسنة إلى ترك ما هو آكد منها، فمن السنة متابعة الإمام، ومن الواجب تأليف المسلمين، ومن الفريضة عدم إشاعة فساد ذات البين وهي حالقة الدين، فيأخذون بسنة ويتركون سننا وواجبات وفرائض وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقد أفاض في هذا الشيخ عبد الله عزام رحمه الله ما يكفي، ولكنه كأنما قاله كان نسيا منسيا، فارجعوا لما كتب رحمه الله. ذكر عن الإمام ابن عبد البر وهو من المالكية وعموم مالكية شمال إفريقيا يسبلون في الصلاة ولا يقبضون، أنه قال كنت إذا دخلت بلدا ومسجد قوم يقبضون فكنت أقبض، وكنت إذا دخلت على من يسبلون أسبل، فالخلاف شر كله. ولكن كثيرا من إخواننا يعرفون قاعدة الخلاف شر كله، ولكنهم يعملون بها وكأنها الخلاف والشقاق وفساد ذات البين بين المسلمين خير كله، هذا هو الواقع وللأسف. ثالثا، الأمر الأخير الذي يجب لفت نظر الإخوة إليه وهو مشكلة موقف كثير منهم من المذهب الحنفي ذاته ومن أبي حنيفة رحمه الله نفسه، وهي مشكلة جاءتنا أو بالأحرى جاءتهم بسبب ما تسرب إلى هذه التجمعات الجهادية ممن يسمون أنفسهم بالسلفية وينسبون أنفسهم لهذا المسمى الشريف وأصحابه من السلف الصالح زورا وبهتانا. ولا أريد أن أتعرض للأسماء الآن، ولهذا إن شاء الله موضع سأتعرض له بالتفصيل. يكفي أن أضرب مثلا لموقف شهدته في بيشاور لما انتشرت هذه المشكلة أيام الجهاد الأفغاني. فقد كان عندنا في أحد المعسكرات شاب مصري أذكره، وكان ذلك سنة 88 أو 89، أي قبل نحو 10 سنوات، ربما كان اسمه أبو سلمة، وكان يعاند الأفغان في قضية الأذان والصلاة عمدا في المعسكر، حتى أنه حيث لا خلاف على الوقت في أذان المغرب بين العرب والأفغان كان يؤذن بعد أذان الأفغان بالمغرب بدقيقتين عمدا لإظهار الخلاف، وذلك حتى لا نصلي جماعة واحدة في كل الأوقات. وذات مرة كثر الحديث في هذا الموضوع، فجمع الإخوة في مجلس وجيء بالدكتور عبد القادر بن عبد العزيز صاحب كتاب العمدة ليتكلم في الأمر، والشيخ ليس مذهبيا وهو ممن يمكن بحق تسميتهم أنهم على منهج السلف ولا نزكيه على الله، وكنت حاضرا، وهذا ما أذكره عن ذلك اللقاء. وقال أبو سلمة، هذا ذكره الله بخير وهداه ولا أدري أين هو الآن وما حاله، فقال ما يلي بهذا التتابع والاستناد. أولا، المجاهدون الأفغان في أحسن الأحوال إن حرروا أفغانستان فلن يقيموا حكومة إسلامية وإنما حكومة حنفية. ثانيا، المذهب الحنفي مذهب بدعة، وقد أجمع علماء السلف على أن أبا حنيفة كان رجلا مبتدعا واستتابوه عدة مرات. ثالثا، فتأييد هؤلاء من قبل المجاهدين العرب هو من أجل قيام دولة وحكومة مبتدعة، وهو ليس جهادا في سبيل الله، فلا يجب تأييدهم ولا الجهاد معهم. ثم جلس متوترا محتقنا الأوداج. فقلت بنفسي كما ذكرت شاهدا للمجلس، ورغم أني كنت أعلم أن الدكتور صاحب كتاب العمدة نفسه له مآخر كثيرة على بعض مسائل فقه الأحناف، إلا أن جوابه كان فيما أذكر على الشكل التالي. قال الدكتور فضل وهو يبتسم ويهز رأسه بما يوضح أثر وقع هذا الفقه الذي سمعه عليه، قال: أولا، أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله يا أخي، فقد أجمع العلماء على جلال قدره وأنه من أئمة السلف وأصحاب المذاهب المتبوعة في هذه الأمة، وليس كما قلت أبدا. ثانيا، أن المذهب الحنفي على ما فيه من الآراء المرجوحة كما حال كل المذاهب، فهو مذهب أجمعت الأمة على أنه أحد المذاهب الأربعة الأساسية المتبوعة لأهل السنة والجماعة. ثالثا، أزيدك أن المذهب الحنفي هذا حكم من تاريخ الإسلام الذي هو 1400 سنة أكثر من 1000 سنة، لأنه حكم الدولة العباسية وهي لوحدها 500 سنة، والدولة العثمانية وهي 500 سنة أخرى، ولم يقل أحد أن الأمة كانت في ضلال وبدعة أكثر من ثلثي تاريخها. رابعا، وأما عن أهل الإسلام فهم في المساحة فأكثر وأما عن أهل الإسلام فهم في المساحة أكثر من 80% من بلاد الإسلام اليوم، فكلها تدين بالمذهب الحنفي. وأما عن المسلمين فمن المليار ونيف مسلم اليوم هناك أكثر من 3/4 ينتسبون للمذهب الحنفي. انتهى الشاهد مما أذكر. وهذا المثال يعطينا فكرة عن رأي العلم والعلماء ورأي الجهل والجهلاء في هذه المشكلة. وأقول أني أعتقد أن المذاهب الأربعة كلها ومذهب الإمام أبي حنيفة السائد في بلاد الشام عندنا كما قاله الدكتور أنها عماد أهل السنة والجماعة، وما خرج عنها مصيبا أو مخطئا في تاريخها إلا النادر سابقا ولاحقا. فأقول والله المستعان إن هذا الباب هو من مداخل الشيطان علينا، ونحن نعد العدة لجهاد هذا الصائد علينا اليوم، لأني أعتقد جازما وأتوقع أن هؤلاء الإخوة سيواجهون مشكلة الحنفية في كل جهادنا هذا، من تخوم الصين في تركستان الشرقية إلى آخر الشام وحدود مصر. وأعتقد أنه لو قام جهادا في شمال إفريقيا فستكون المشكلة إذ ذاك مع الإمام مالك وصوفية وأشعرية شمال إفريقيا. وتفسير هذا في قوله صلى الله عليه وسلم الذي أخبرنا أن الشيطان يأس أن يعبده المصلون ولكن ما زال طامعا بالتحريش بينهم، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وأذكر أن فيما ذكرته في الفصل الثاني رد على جعل هذه الشبهة حائلا عن الجهاد مع المسلمين ومنهم الأفغان وغيرهم والله أعلم. الشبهة الثالثة، أن الطالبان يريدون ويطلبون دخول الأمم المتحدة ويحتكمون في مشاكلهم الدولية إليها. نقول والله المستعان، لما قدمت أفغانستان للاستطلاع عن أحوال الطالبان قبل سنتين كان من أوائل التساؤلات التي حملتها معي من لندن للطالبان، التي هذه التساؤلات التي أرسلها الإخوة معي كان هذا الموضوع. وقد تسنى لي أن ألتقي باثنين من شخصيات الطالبان لأسألهم عن هذا. أما الأول فمقابلة مسجلة أجريتها مع وزير إعلام الطالبان غلام متقي في مكتبه، فحدثته عن هذا الأمر وكيف أنه يقلق الذين يحبونكم ويؤيدونكم من الجماعات الجهادية أولا، لأنه أمر شرعي كبير وهو دخول مؤسسة كفرية دولية همها محاربة الإسلام والمسلمين، وهي مؤسسة لا يمكن دخولها إلا بالتوقيع على تعهدات ومبادئ تتناقض مع الإسلام، وتوقع المقدم على هذا بعمل من أعمال الكفر والعياذ بالله. فقال لي أريد أن أوضح لك أمرين. الأول أن كل رغبتنا في هذا الأمر مردها إلى أن مقعد أفغانستان في الأمم المتحدة ما زال يجلس عليه ممثل حكومة الأحزاب ورباني، رغم أنه لم يبق لهم إلا 15% من البلاد، والشعب الأفغاني اعتاد لتأثير الدعايات عليه أن يعتبر الشرعية كحكومة لتلك التي عندها هذا الاعتراف الدولي. فرغبتنا بأخذ مقعد الأمم المتحدة هو إنزال ممثل رباني أكثر من جلوسنا عليه. الأمر الثاني أن ملف الأمم المتحدة عندنا في أرشيف وزارة الخارجية لم يفتحه أحد بعد، وليس عند الطالبان تفاصيل عن شروط الدخول ولا عن مبادئ الأمم المتحدة التي تتكلم عنها. وعندما يفتح هذا الملف فإننا لا نخدم إن شاء الله على ما يعاكس الشريعة التي خرجنا من أجلها. فنبهته للمزارق الشرعية والأفخاخ السياسية التي سيقعون بها لو دخلوا، ثم تركته وانصرفت. وبعد فترة زرت المولوي إحسان الله إحسان رحمه الله، وكان من علماء الطالبان ومنظريهم الأوائل، وهو خطيب الحركة ويعتبر ثالث شخصية إذ ذاك في الطالبان، وكان من أشد الطالبان على أمريكا والسعودية كما ذكر، ومن أقربهم إلى دعم العربي وتفهمهم، وكان يتكلم العربية بشكل جيد. زرته فسألته نفس السؤال وبينت له الأمر، فقال لي: أولا نحن مسلمون ونطبق الشريعة ونتحرك بهوية الإسلام، ولا يضيرنا ولا يؤثر علينا أن نحضر أي محفل إسلامي أو دولي بصرف النظر عن من فيه. وقبل أيام حضر المؤتمر الإسلامي في باكستان، وحضر ممثلو 52 دولة، لم يقم منهم لصلاة العصر التي كانت أثناء الاجتماع إلا 3، ممثلنا نحن وعمر البشير من السودان ونواز شريف من باكستان. فوعظنا الحاضرين فلم يقم منهم على صلاة المغرب إلا 9. نحن نحضر بالإسلام ولباس السنة، وهو مجال للدعوة وإظهار الإسلام مهما كان ذلك المجلس، ونحن نقف مواقفنا بكل وضوح. فعدت وبينت له أن الأمر ليس هكذا، وأن على بوابة الدخول وثائق وتعهدات يكفر بدين الإسلام من يتعهد بها ويوقع عليها، فضلا عما يحيط به من المؤامرات والمزالق الدولية. فقال لي: علمنا أن هناك بند في ميثاق الأمم المتحدة أن من حق أي دولة عضو أن لا تطبق قرارا يتناقض مع قانونها هي، ونحن قانوننا الشريعة ويتناقض مع كل قوانينهم، فلا نطبق من قوانينهم شيء. وكان يتكلم معي مبتسما مستهينا بالأمر، مستغربا فيما يبدو لكل حرقتي على هذا الموضوع. وعدت لأتكلم له عن فساد هذه المحافل الدولية وإفسادها، فضحك وقال لي: نحن نريد هذا الاعتراف من أجل حاجتنا، ولا يهمنا عمليا منه شيء، هي مؤسسة فاسدة، فنبحث لها عن أحد الأفغان الفاسدين مثلها ونرسله يأخذ مقعد أفغانستان ويجلس هناك، هو فاسد وهم فاسدون. فاقتنعت عندها أن الطالبان يحكم نظرهم لهذه القضية عاملان: أولهما الجهل السياسي بواقع المنظمة وتبعاتها، ومن عرف الطالبان والأفغان يفهم ما معنى الجهل بما يدور في الدنيا والعلاقات الدولية وغير ذلك، هم جاهلون بها تماما. والأمر الثاني الحاجة إلى إزالة الاعتراف بخصمهم من أجل الرأي العام في الداخل، والحاجة إلى خدمات الأمم المتحدة وبرامج المساعدات والغذاء ونزع الألغام وغير ذلك في أفغانستان. وعدت لتذكيره بما لدينا من المعرفة السياسية بالأمر والأدلة الشرعية على حرمة ذلك، وأنهم لن يستفيدوا شيئا بل سيخسرون مصداقيتهم، ثم خرجت. وأقول في ختام هذه الشبهة أني أستوعب هذا الأمر بدون تبريره، ورغم قناعتي بأنه خلل كبير في الطالبان أستوعبه من خلال النقاط التالية: أولا أن أفغانستان تحت حكم الطالبان لن يسمح لها دوليا بأن تدخل هذه المحافل بسبب مواقف الطالبان المشرفة إسلاميا ودوليا، وقد وضحت هذا عبر توصيفهم في الفصل الأول. فهم لم ينصاعوا لأحد ولن ينصاعوا للشرعية الدولية، وهذه مؤسسات يهيمن عليها اليهود والصليبيون ولا يسمحون لأمثال الطالبان بعضويتها، ولن يعترف النظام العالمي بالأفغان وبالطالبان على رأسهم وهم على هذه المواصفات إلا إذا قدر الله أن يغير لا سمح الله ولا قدر. ثانيا أن الطالبان كما ذكرت معذورون عندي في سعيهم لهذا العمل بعذرين واضحين، وهما الجهل والحاجة، ويجب علينا وعلى من معهم من المسلمين أن يزيلوا جهلهم عبر الاتصال المباشر، وأن يزيلوا حاجتهم ما أمكن بالمساعدات الحقيقية. ثالثا، أن عملهم هذا من باب المناورات السياسية للخروج من دائرة الحصار السياسي وما يتبعه، والذي فرضه عليهم النظام الدولي، وخاصة التركيز على شرعية خصومهم والذين لم يبق لهم الآن على الأرض أكثر من 4% من مساحة أفغانستان، وهم لا يفهمون ما نفهم من تبعات الحاكمية وغير ذلك من الأمور النظرية في السياسة الشرعية، لأنهم يحسون عمليا بأنهم نظام متمرد لا يعرؤ بشرعية دولية ولا بغير ذلك. رابعا، أن بعض الإخوة قد تعسف كثيرا في تحميل هذا الأمر أكثر مما يحتمل، فذهب إلى أن الطالبان يكفرون إن دخلوا الأمم المتحدة، وبعضهم قال أن رغبتهم فيه، مجرد رغبتهم الحالية فيه، هي كفر. ولي ملاحظة على هذا التعسف. أولا، أن الطالبان صرحوا وناوروا إلى آخر ذلك، وهم إلى لحظتنا هذه لم يدخلوا حتى تطبق عليهم طائرة تصورات إخواننا هؤلاء، فهو عمل لم يقدموا عليه إلى الآن، وهو معصية وخطأ كبير ما زالوا على حال يحال بينهم وبينهم. ثانيا، أن دخول الأمم المتحدة هو كما فهمناه عمل من أعمال الكفر، وبالتالي ينطبق عليه مفهوم أهل السنة في وقوع تعين الكفر من تحقق الشروط وانتفاء الموانع. وعندي أن من أهم ما يمنع وصف وضعهم تحت طائلة الكفر بهذا السعي هو عذران واضحان، وهما الجهل والإكراه بالحاجة، بالإضافة للتأويل الذي عندهم، والذي أعتبره مستساغا إذا أخذنا القرائن العظيمة من الخير وأحكام الشريعة الذي فيهم وحالة الجهل العام كما ذكرت. وهذه السعودية وكانت عضوا، بل عضوا مؤسسا في الأمم المتحدة، وكان فيها علماء وأجلاء غير علمائها الرسميين من المنافقين ينكرون ذلك، ولكنهم لعموم تطبيق الشريعة الذي خدعوا به لم يحمل أحدهم، وأقصد الفضلاء، لم يحمل أحد الفضلاء هذا العمل المنكر على أنه سبب في كفر الدولة. أخيرا، أقول أن وجود الإخوة العرب ولا سيما رؤوسهم إلى جانب الطالبان وترددهم عليهم وتطوير العلاقة معهم كثيرا والله أعلم بتبصيرهم بهذا الأمر الخطير وغيره من المطبات التي من الممكن أن يوقعهم بها النظام الدولي أو الدول الإسلامية العميلة المتربصة به، وهذا أجدر وأولى من تركهم للخطأ وانتظار وقوعهم فيه، لنقف منهم موقف القاضي والحكم ولنضعهم تحت طائلة التكفير والقطيع، والله أعلم. رابعا، الشبهة الرابعة، أنهم لا يكفرون بعض حكومات الدول العربية والإسلامية، بل لهم علاقات طيبة مع بعضها ويصفونها بأنها أخوية، ولا سيما الحكومة السعودية وباكستان والإمارات، وقد صدرت عن الطالبان كتابات يستفاد منها أنهم يعتبرون 52 دولة إسلامية دولا شقيقة يجب تعاونها جميعا، ويعتبرون حكامها إخوة. هذه الشبهة عندي وسابقتها قضية الأمم المتحدة هي فعلا أهم المطاعن على الطالبان، بل تكاد تكون الشبهتين الأساسيتين الجديرتين بالاهتمام وتركيز الجهود على الطالبان ما أمكن ليتخلصوا بإذن الله منهما. وأقول في هذه ما قلت في سابقتها، الجهل والحاجة. سؤالهم لا شرعا ولا عقلا، والله أعلم. الشبهة الحادية عشرة، تقول أن الذين يقاتلون الطالبان مسلمون، يصلون ويؤذنون ويأتون كثيرا من شعائر الإسلام، فهو إذن قتال فتنة. فأقول والله المستعان، هذه الشبهة على بساطة الرد عليها وكثرة ما بوب الفقهاء في كتبهم بهذا الرد شائعة، ليس في موضوع أفغانستان بل في كل قتال يكون في الصف الذي أمام أهل العدل وأهل الإسلام والجهاد آخرون مسلمون حسب الظاهر. فقد قيلت لنا ونحن نقاتل حكام بلادنا في كل البلاد لأن في جيوشهم من يصلي وهم عموما على مسمى المسلمين، فقيلت لأهل مصر من المجاهدين، وقيلت لأهل الشام، وقيلت لغيرهم، وقد قيلت لأهل مصر والشام لما قدم التتار وزعموا الإسلام، وستقال في كل مرة يستخدم فيها أعداؤنا الكفار بعض أبناء ديننا في صفوفهم. والذي يتفكر قليلا يرى الأدلة أنصع من الشمس على بطلان هذه الشبهة. فالقرآن الكريم أمرنا بقتال البغاة من أهل الإسلام على إخوانهم، فقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسماهم مؤمنين رغم أنهم اقتتلوا. ثم قال: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، فأمر بقتالها رغم أنه سماها من المؤمنين. والتي تبقى مسلمة تأتي بشعائر الإسلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم آذن أهل الطائف وهم مسلمين أن يمتنعوا عن الربا، ونزل فيهم القرآن: فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقد هددهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصب عليهم المنجنيق، وهم رفضوا شعيرة من شعائر الإسلام، وكانوا يأتون بغيرها ويقولون: لا إله إلا الله محمد رسول الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتال الخوارج وحث على ذلك، ومع ذلك وصفهم فقال: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم الحديد. فهم يأتون بهذه الشعائر وقد أمر بقتالهم، والصحابة قاتلوا المرتدين على الزكاة وهم يأتون باقي الشعائر، واعتبروهم مرتدين إلى غير ذلك. وفي كتب الفقه على كافة المذاهب أبواب لقتال البغاة والخارجين والمفسدين في الأرض وهم مسلمون يقيمون بعض الشعائر. وقد عقد ابن تيمية رحمه الله لهذه الشبهة في كتاب الجهاد الجزء 28 من الفتاوى فصلا طويلا ذكره في معرض فتوى التتار، فيعاد إليه هناك. ولو قامت هذه الشبهة وبنى عليها الناس مواقفهم، فماذا سنفعل إذن بعساكر وأمن وشرطة صدام، وكذلك مبارك وحافظ الأسد وفهد وسواهم، وهم جنود الفراعنة والحامين لعروشهم والقائمين على قتل الذين يأمرون بالقسط من الناس. فماذا نفعل لمن تطوع من المسلمين اليوم في جيش اليهود في إسرائيل، أو كما فعل بعضهم أيام الصليبيين أيام الحملات الصليبية، تطوع بعض المسلمين المسمون بالمسلمين عموما من أهل سواحل الشام، تطوعوا مع الصليبيين وحاربوا معهم، ماذا يفعل المسلمون لهؤلاء؟ لقد عملوا معهم وتطوعوا في جيوشهم، وكذلك فعل قسم من المسلمين فتطوع في جيش الفرنسيين والإنجليز في الحملات الصليبية الثانية في القرن 18 و19 و20، تطوعوا في جيوش فرنسا وإنجلترا في عموم بلاد المسلمين في بلاد الشام وفي الهند وفي شمال إفريقيا، وحاربوا معهم وحضروا معهم الحرب العالمية، وحاربوا مسلمين وغير مسلمين. إن هؤلاء لا شك في قتالهم بهذه الأدلة السابقة، ولمن أراد فالأدلة مبسوطة في كتب الفقه لا ننقلها هنا لأن البحث طال كثيرا وفيما أوردته كفاية. فإذا قام وجه شرعي لقتال فئة من المسلمين يدعون الإسلام بحق أو بباطل قتلوا على ذلك الوجه الشرعي ولو كانوا يقيمون الشعائر، والله أعلم. أما القول بأن بعض هؤلاء مظلوم يدافع عن ماله مثلا لا يريد أن يعطي سلاحه أو غير ذلك، فهؤلاء ليسوا كذلك، هم طرف في حلف دولي ومحلي كما وصفنا، وقادتهم وجنودهم يعرفون ذلك، وهم على فرض مظلمتهم أو مظلمة بعضهم لم يتحملوا ظلم ولي الأمر المسلم على افتراض أنه ظلم، فوقعوا في ولاية الكافرين ونصرتهم على أهل الإسلام. ومع ذلك فقد قلنا أن الطالبان لهم وجه شرعي حقيقي في جمع السلاح، لأن انتشاره أهلك الحرث والنسل ولم يعد ممكنا تأمين السبل إلا بهذا، فهذا اجتهاد سائغ لولي الأمر الشرعي الحاكم بما أنزل الله، وظلمه المفترض لا يبرر محاربته مع الكافرين لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصبر على ظلم الحاكم المسلم ولو أخذ مالك وضرب ظهرك. وهذه عقيدة أهل السنة، وأكرر: الحاكم المسلم، الحاكم بشرع الله القائم بأمر الله، والذي لا يوجد منه في بلاد الإسلام فيما علمنا اليوم إلا في هذه البلاد أفغانستان. طالما أن الشريعة هي القائمة وأن الظلم هو الشاذ من الحال وليس عموم الأحوال كما في بلادنا حيث حكم الكفر وفشى الظلم وغير ذلك، وأما أن البعض يدافع من منطلق عرقي لأن الطالبان بشتون يظلمون الأعراق الأخرى، فهذه هي دعاية البي بي سي ودعاية صوت أمريكا وغيرها، تقبلتها بعض الأقليات هنا لأسباب نفسية وأخذوا يشيعونها، والغريب أن تصل إلينا ونقول نحن بها، وواقع الحال يكذبها، فكثير من ولاة الطالبان ورؤوسهم من الفرسوان، وكثيرون من الأوزبك والطاجيك وغير ذلك، وفيهم من البدخشان والأقليات الأخرى، وقد رأينا كثيرا منهم. وقد حدثت بهذه المشكلة بعض قادة الطالبان، فأكد حرص أمير المؤمنين في أفغانستان على هذا التنويع. وكما قلت، فقد رأيت أنا بنفسي بعض الوزراء والولاة في مناطق البشتون، وكانوا من الأوزبك أو غير ذلك من الأعراب. ومع ذلك فهذا ليس مبررا لحرب أهل الإسلام والشريعة مع الكفار المحليين والدوليين لو كان قائما، وهو ليس قائم على كل حال بفضل الله، والله أعلم. الشبهة الثانية عشرة، وهذه ليست شبهة بالأحرى، بل هي حكم على أفغانستان والطالبان، بل حكم ظالم لا أدري كيف أصفه ولا على ماذا اتكى، وهي القول بأن أفغانستان ليست دار إسلام، والطالبان ليست حكومة شرعية، رغم أن قائلها أكد أنه يعتبر الطالبان مسلمين والملا عمر مسلم ولا شك. فما أدري كيف تلاقى هذا الكلام مع بعضه وآخره ينقض أوله. فالملا عمر حاكم، فإما أنه يحكم بشرع الله وبالتالي فإنه مسلم، وبالتالي فإن حكومته شرعية، وبالتالي فإن أفغانستان دار إسلام، وإما عكس ذلك بعكس تلك كل تلك المراحل. وأما التفسير فأغرب من الغرابة نفسها، وهو القول لأننا لا نعترف بها دار إسلام، لأننا إذا اعترفنا بأنها دار إسلام وحكومة شرعية فهذا يعني حل جماعتنا ووجوب بيعتهم بيعة إمامة وخلافة. وهذه كما ذكرت ليست شبهة وإنما حكم، وهو فرض أمور ليست موجبة بالضرورة وتحتاج لبحث كثير وتفصيلات كثيرة، وهي متعلقة بموضوع المسألة الثالثة التي أجلنا البحث فيها لحين استكمال مزيدا من جوانب الواقع والحيثيات وسؤال بعض أهل العلم، وعند ذلك سنجيب على هذا الأمر وغيره بالتفصيل إن شاء الله في ملحق لهذا البحث. وبعد بحث هذه الشبهات الشرعية بما يسر الله تعالى، أنتقل للشبهات ذات الصفة السياسية أو الواقعية. وقبل أن أنتقل إليها أقول أن هذه الشبهات هي متعلقة بأولويات الرأي والحرب والمكيدة، والمفترض أن من سيبحثها معنا قد انتهت عنده أو ليس عنده الشبهات الشرعية من حيث جواز القتال مع الطالبان على الأقل. إذ لو كانت عند البعض غير منتهية والقتال عنده غير جائز فلا داعي إذن أصلا لبحث أي شبهة فرعية من قبيل ما سيأتي. فإذن هي شبهات من حيث أن سلمنا بجواز القتال مع الطالبان، ولكن هناك شبهات لبحث الأولويات، أيهما أولى وأوجب، القتال مع الطالبان أم أولويات أخرى عندنا. وهذه الشبهات كلها تدور حول موضوع واحد، وهو أن لدينا قضايا جهادية جئنا لأفغانستان من أجلها، ونحن قلة ولا أثر لنا على هذه المعركة هنا، وأولى لنا أن نتفرغ لما جئنا له. ولكن سأفصل في أربع شبهات لتسهيل البحث، ولأن في كل واحدة أمرا خاصا بذاته. الشبهة الثالثة عشر، وهي قول بعض الإخوة: عندنا قضايا جهادية أساسية جئنا من أجلها، تشغلنا عن هذه القضية، وماذا يريد الأمريكان واليهود وحكامنا أكثر من أن نترك قتالهم هناك لنضيع في قضايا فرعية مثل هذا الجهاد، أو في الشيشان أو في دورما أو في الوسنة أو غير ذلك. ومعلوم لنا جميعا كيف أن حكام السعودية مثلا ومعهم علماء السوء المنافقين عندهم يدفعون شباب الجزيرة للجهاد في أبعد ما يمكن من البلاد حتى يتركوا حكام السعودية وأمريكانهم بسلام. فأقول والله المستعان، هذا اعتراض وجيه جدا ويطرح مسائل أصبح بحثها اليوم غاية في الأهمية، ولا أشك أن الذين دارت في رؤوسهم هذه الاعتراضات أنها دارت نتيجة حرقة صادقة على مصاب الإسلام في بلادهم، وهو الذي جاء بهم إلى هنا وأخرجهم من هناك. وما دام الأمر في هذه المسألة هو بحث في مجالات الرأي والحرب والمكيدة، فسأدلي بدلوي إن شاء الله تعالى، خاصة أن أحد الإخوة الأحباب إلى نفسي قال لي: يا أبا مصعب، أنت الشام أولى بك من هنا، كم بقي من أهل سوريا على درب الجهاد؟ أفراد ربما لا يعدون على أصابع الكف، فلمن تترك الشام وتأتي لتدعو للجهاد في أقاصي الأرض؟ والسعودية أولى ببلاد، فلمن يتركها؟ وانظر ماذا جرى في شمال إفريقيا، بذلتم الحمد لله وسعكم في الجزائر، ثم كان ما كان، ألا يجب تصحيح المسار ومعاودة الكرة، أم نترك بلادنا ونأتي لهذه القفار وقضاياها؟ الحقيقة جزاه الله خيرا، فكما يقولون في بلادنا فتق لنا جروحا. فأقول لأخينا ولكل من يفكر في هذا الأمر، ولا سيما مسؤولي الجماعات الجهادية وكوادرها وشبابها، أقول ذلك بمناسبة هذا الاعتراض الوجيه، وأؤكد في الإجابة على هذا الاعتراض على جملة من الثوابت تشكل بالنسبة لي أرضية عقيدتي وأفكاري الجهادية، وما زلت كما كانت وما زالت كما كانت دائما والحمد لله صاحب الفضل والمنة. أولا، أؤكد قناعتي التامة التي يعرفها الإخوة عني، وقد أكدتها في معظم كتاباتي ومحاضراتي، أني أعتقد دينا أن بلاد الإسلام قاطبة بلا استثناء محتلة من قبل اليهود والنصارى، إما مباشرة كما حال فلسطين والجزيرة وغيرها، وإما بصورة غير مباشرة عن طريق فرض حكام أو طوائف أو أحزاب أو عوائل مالكة من المرتدين، يقومون بكافة مهام المحتلين الكفار المسيطرين اليوم على النظام العالمي. وسواء كان الاحتلال مباشرا أم غير مباشر، فإنه أدى إلى إبعاد المسلمين عن دينهم، وإلى تعطيل شريعة ربهم وحكمهم بغير ما أنزل الله بشرائع اليهود وأهل الصليب أو أهل الإلحاد والوثنيين. وقد تأتى عن هذا جملة من المظالم والمفاسد في أمور الدين والدنيا وحياة الناس، فنهبت البلاد وألبس أهلها لباس الخوف والذل والجوع. وقد قام أهل الحق والقسط على مدى عقود طويلة من علماء المسلمين والدعاة إلى الله، فبينوا ونصحوا وجاهدوا، فما كان من المستعمرين أو نوابهم المرتدين إلا أن مكروا بهم قتلا وتشريدا في الأرض أو سجنا وعذابا. وهذا الحال صار معروفا مشهودا يعرفه كل مسلم، ويذوق ويلاته كل من دخل تحت مسمى لا إله إلا الله ولو بالانتساب والاسم. وأما اليوم ومنذ بدء الحملات الصليبية الثالثة على العالم الإسلامي منذ مطلع التسعينات، فإن العالم الإسلامي ودين الإسلام وأهل الملة المحمدية على صاحبها الصلاة والسلام يتعرضون من قبل النظام العالمي الجديد الذي يشرف عليه اليهود والنصارى وحلفاؤهم من أهل الإلحاد والوثنيين، يتعرضون لحرب إبادة شاملة تستهدف محو دين الإسلام وإطفاء نوره، وشن حرب إبادة أو استعباد على المسلمين في كل مكان. وقد صار هذا مشهودا في كل أنحاء بلاد المسلمين، من تركستان الشرقية المحتلة من قبل الصين، وفي مذابح البلقان، في البوسنة وكوسوفو، وفي مجاذر الشيشان والهند والفلبين ووسط إفريقيا من شرقها لغربها. وأما المسلمون الرازحون تحت حكم المرتدين نواب أسيادهم الكفار من اليهود والصليبيين، فإنهم يتعرضون لكل صنوف القتل والسجن والتشريد. لكل موحد مؤمن بالله يريد القبض على دينه، فقد طالت الإعدامات آلاف وقل مئات آلاف المسلمين على يد حكامهم المرتدين هؤلاء، وامتلأت السجون بخيرة وزبدة شباب الإسلام من المفكرين والدعاة وحملة الشهادات وكافة طبقات الشعب المسلم. ويكفي أن ننظر في خارطة العالم الإسلامي الممتد من تركستان الشرقية في تخوم الصين شرقا إلى سواحل المغرب وموريتانيا على الأطلس غربا، ومن أواسط آسيا الوسطى وسواحل المتوسط شمالا إلى جزر الفلبين وأندونيسيا وجنوب شرق آسيا وأواسط إفريقيا جنوبا. لنرى أنه ليس هناك بلد واحد من بلدان المسلمين إلا وفيها حركات إسلامية تتعرض للبطش والنكال على يد الحكام المرتدين وأسيادهم من اليهود والنصارى والنظام العالمي الجديد، وعلى رأسه أمريكا ودول حلف الناتو وحلفاؤهم الروس والوثنيين اليوم. ويكاد لا يوجد بلد مسلم إلا وفيه حركة جهادية عاملة أو نواة جماعة جهادية متربصة تسعى لحمل السلاح جهادا في سبيل الله ودفاعا عن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. وقد أخذ شباب هذه الجماعات نصيبهم كاملا من القتل والسجن والتشريد والنكال بصفتهم طليعة هذه الأمة ورأس الرمح فيها والشوكة الوحيدة التي يحاول أعداء الإسلام من الكفار والصليبيين وحلفائهم كسرها. ويكفي أن نعطي على هذا مثالا من عالمنا العربي فقط، وما يدور في بلاد الإسلام غير العربية لا يخرج عن هذا المثال. ففي بلاد الشام قتل على يد النصيرية الكفرة في مواجهات مع المجاهدين ومؤيديهم من المسلمين أكثر من 50,000، دكت عليهم بيوتهم دكا، وسجن أكثر من 30,000، وعدم منهم أكثر من 25,000، وفر من البلاد أكثر من 20,000 آخرين من خيرة الشباب، كل ذلك خلال 10 سنوات ما بين عام 1975 إلى عام 1985. كما لاقى أهل السنة في لبنان الويل على يد نفس النصيرية وتحالفهم مع النصارى والشيعة واليهود، فقتل منهم ومن الفلسطينيين في لبنان أكثر من 200,000 في نفس السنوات، وشرد مئات الآلاف، وما يدور في فلسطين معلوم لا يخفى، وفي سجون الأردن مليئة بشباب الإسلام، وفي مصر قتل وأعدم خلال هذه السنوات أكثر من 1,000 شخص، وفي سجونها اليوم أكثر من 60,000 من خيرة الشباب، وحتى السعودية بلاد التوحيد من عباد علماء السوء فقد بدأت سلسلة الإعدامات، وأما علماء الإصلاح فكلهم سجين أو طريد أو مستتر، وقد دخل سجونها الرهيبة أكثر من 15,000 شاب من الدعاة والمجاهدين، وفعلت بهم الأفاعيل وطال النكال حتى نساءهم. وأما في شمال إفريقيا مثل ليبيا والجزائر والمغرب فالحال معروف ولا يشد عن هذه القاعدة. ففي ليبيا آلاف الشهداء والمعتقلين، وفي الجزائر مئات الآلاف، وفي المغرب مئات المسجونين والمطاردين، وفي تونس آلاف أخرى من الشهداء والمسجونين والملاحقين. هناك حيث صار يستأصل الإسلام استئصالا ويسجن الناس على الحجاب وعلى أداء الصلوات فضلا عما هو فوق ذلك. وهنا فإني أؤكد قناعتي التامة ومن خلال المتابعة المستمرة لأحوال المسلمين، فهذه هي قناعتي بما يدور في عالم الإسلام والمسلمين اليوم، وقد لخصتها موجزة، ولو أردنا دقة الوصف لملأنا الصفحات الكثيرة مما يشيب له الولدان وتقشعر له الأبدان مما يلاقي اليوم أهل دين الإسلام في كل مكان. ثانيا، أؤكد أن قناعتي بناء على هذا الحال، فإن حكم الإسلام الذي أجمع عليه علماء الأمة سلفا وخلفا أن الجهاد في كل بلد من تلك البلاد صار فرض عين على المسلمين فيها، فيجب على كلهم حمل السلاح وقتال أعدائهم من اليهود والصليبيين، وعلى رأسهم أمريكا ودول الناتو وحلفائهم، كما يجب قتال أولئك الحكام المرتدين نواب الكفار في كل بلادنا لأنهم طليعة الصدام مع أهل الإسلام. وقد صارت هذه الفريضة بعد قيام الجهاد وانتشار دعوته أمرا معروفا قام به من قام وعجز عنه من عجز. ثالثا، أعتقد جازما بأن على أهل كل بلد من بلاد المسلمين أن يقوموا بهذا الجهاد في بلدهم، وأن يسعوا إلى دفع هذا الصائل بل هذه الصوائل المتحالفة عن أنفسهم وأعراضهم وأموالهم ودين ربهم، وذلك مفروض عليهم قبل أن يفكروا بالتوجه للجهاد في بلاد أخرى نائية، فالفريضة متعينة عليهم في الدفع عن أهلهم وأنفسهم قبل أن يدفعوا عن غيرهم، وهذا معروف ثابت شرعا وعقلا. بل أقول أكاد أعتقد أن من يترك أهله للاحتلال والنكال ويذهب ليدافع في بقاع أخرى من الأرض وهو قادر على أداء هذه الفريضة في بلده يشبه حاله صدقة قاطع الرحم، يشبه حاله حال المتصدق على غير أهله وهو قاطع لرحمه، يترك أباه وأمه وإخوته وأخواته وأرحامه للعوز والفقر ويذهب يتصدق على الأبعدين. وعندما أقول وهو قادر أعني بكلمة قادر على أن يؤديها في بلده مطلق القدرة، وأما الأعذار الواهية من عدم تحمل تبعات الجهاد في بلده من القتل والأسر والعذاب والتشهير وغير ذلك فهي لا تلغي القدرة على ذلك، والفرار من هذه التبعات لا يبرر هذا الهروب من الواقع كما يفعل كثير من شباب الجزيرة مثلا وغيرها. فالفريضة في بلده أكثر تعينا عليه من نصرة المسلمين في مكان آخر، والأقربون أولى بالمعروف. بل على هذه الحقيقة الشرعية فإني أعتقد من خلال منطق الصراع السياسي والعسكري مع النظام العالمي اليهودي والأمريكي الجديد ومع حلفائه المرتدين أنه أجدى علينا وأنكى لهم أنكى لأعدائنا أن تتسع ساحة الصراع العسكري لتشمل كافة بلاد الإسلام، وهي رقعة بملايين الكيلومترات المربعة تغص بمصالح هؤلاء الأعداء. وانتشار الجهاد في كل مكان خير وأنكى للعدو من حصره في أماكن ضيقة ومحدودة، بل إني متأكد من أن العدو من حكومات المرتدين كما في السعودية ومن ورائه أسياده اليهود والصليبيون حاولوا وما زالوا يحاولون إبعاد الشباب المجاهد عن تلك البلاد لقضايا فرعية نائية فعلا. ومن آخر هذا ما وصلنا مثلا من تزعم الشيخ ابن عثيمين لإرسال الشباب السعودي المجاهد إلى بورما ورصده ميزانية كبيرة لهذا الجهاد ومساعدة بعضهم على أن يذهبوا ليفتتحوا المضافات والمعسكرات، وهذا من كيد الأعداء الذي لا يخفى علينا والحمد لله. رابعا، أني أعتقد أن مجاهدا في بلده أجدى لنا وأنكى للعدو من مئات المجاهدين في غير وطنهم، وهذا منطق ثابت سياسيا وعسكريا وواقعيا، لأنه أعرف بأرضه وأهله وعدوه. بل إني أعتقد، وهذا سأفصله في مكان آخر، أنه ليس الجهاد فقط وإنما الإعداد أيضا والتدريب على السلاح على كل في بلده أجدى له ولحركته وأنفع من الاتجاه لأمكنة بعيدة، ولا سيما في ظل الأوضاع الأمنية العالمية وتكاليف السفر، وهذا ممكن عن طريق من تدرب من الكوادر في ساحات أخرى وعاد لبلده ليدرب من فيها، وهذا له تفصيل آخر في مكان آخر إن شاء الله. خامسا، أعتقد أن من تعذر عليه الجهاد أو الإعداد له في بلده واقعيا وفعليا وليس هروبا من الواقع، تعذر عليه ذلك إما لدمار الحركات الجهادية فيها ومطاردتها وانكشاف حاله وعدم قدرته فعلا على أداء الفريضة في بلده، فإن فريضة الإعداد والجهاد المتعينة عليه وعلى كل مسلم ضد أعدائنا وهم واحد في كل مكان اليوم وحلف دولي متماسك ومصالحه منتشرة في بلاد الإسلام وفي كل مكان، هذه الفريضة لا تسقط عنه لتعذرها عليه في بلده، ويجب عليه أداؤها في بلاد المسلمين الذين يستنصرون إخوانهم مما نزل بهم في أماكن كثيرة، فيجب عليه عندها أداء هذه الفريضة حيث تيسرت الأقرب فالأقرب والأجدى والأنفع أكثر نكاية للعدو أولا بأول. سادسا، مع أن فريضة الجهاد قائمة في كل مكان وعلى أهل كل مصر من الأمصار، ولكن من خلال فهم واقع العدو وتواجده ومصالحه وأماكن تمركزه وأهمية أهدافه الاقتصادية والعسكرية، ومن خلال فهم واقع بلاد المسلمين وأهميتها وأهمية المصالح والموارد والمقدسات فيها، ومن خلال فهم واقع الحركات الإسلامية وملاجئها وملاذاتها، ومن خلال معرفة حال شعوب الإسلام ومستويات الشوكة والاستعدادات الجهادية فيها من حيث طبائع الأرض وطبيعة البلاد وحال الناس والعباد وإمكانية التسليح وتوفر السلاح وغير ذلك من العوامل الكثيرة المتشاركة، تتحدد لنا أولويات الجهاد في ساحة عن ساحة وجدوى ذلك الجهاد وأولويات ساحة عن أخرى وبلد عن بلد، وهذا يحتاج لتفصيل كثير وسأترك له مكانا آخر إن شاء الله، وسأرتكز على هذه الفقرة لما يليها وهو قضية الجهاد في أفغانستان ووسط آسيا. وهنا إن شاء الله يزول اللبس الذي قام عند بعض الإخوة فظنوا أن ثمة تناقضا بين الدعوة للجهاد في أفغانستان مع الطالبان ودعوتنا للجهاد في وسط آسيا وحشد الجهود هنا، وبين كل ما أسلفت من هذه الثوابت عندي وعند الحركات الجهادية العربية وغيرها وشباب التيار الجهادي، وهذا ما ستوضحه الفقرات التالية إن شاء الله. سابعا، معلوم لدى شباب الحركات الجهادية وقياداتها وما آلت الأحوال إليه في واقع هذه الحركات الجهادية والتيار الجهادي عموما في البلاد العربية، وما آلت إليه أحوال الجهاديين عموما والمجاهدين الأفغان العرب خصوصا في مختلف بلاد العالم، حتى في ملاذات اللجوء السياسي في أوروبا أو في بعض البلاد التي آووا إليها كما ذكرت مثل السودان واليمن، وأنا أعتقد أن تلك الأحوال فرضت اللجوء اليوم إلى أفغانستان كملاذ حصين وآمن واستراتيجي بسبب ظروف أفغانستان الجغرافية والسكانية والسياسية وواقعها الجهادي العريق أولا، وبسبب ما مثله الطالبان كحلفاء مخلصين ثابتين إلى الآن ثبتهم الله تعالى. وإذا سلمنا بهذا الواقع الذي نعيشه فعليا وليس مجرد استنتاج، فإن الحاجة قائمة وماسة لأن يعمق الجهاديون عموما جذورهم في أفغانستان كفرصة سانحة منحها الله لهم في ظل هذه الظروف البالغة الصعوبة. فاليوم كثير من رؤوس الجماعات الجهادية ورموز التيار الجهادي وعناصره لجأوا أو ألجئوا إلى أفغانستان، ومن أجل تعميق هذه الجذور هناك إجراءات كثيرة أعتقد أن على الجهاديين العرب ولا سيما قدماء المجاهدين الأفغان العرب عليهم أن يعملوها، وعلى رأس ذلك تمكين تحالفهم العسكري مع الطالبان ووقوفهم معهم. وإذا كان الأفغان والطالبان في غنى عن دعم بضعة عشرات أو بضعة مئات من العرب على أحسن الأحوال، فإن هؤلاء العرب محتاجين إلى إثبات وجودهم لإقناع الطالبان والأفغان بمزيد من تمثيل الحلف القائم بيننا وبينهم. ولست هنا في معرض المقترحات الأخرى على صعيد العمل الاقتصادي والإعمار والانتشار الثقافي وغير ذلك من أجل تعميق جذورنا هنا، وله مكان آخر إن شاء الله تعالى. وبعد أن أثبتنا جواز أو وجوب القتال إلى جانب الطالبان شرعا، فإن إثبات وجوب وجدوى ذلك سياسيا وعسكريا أمر أسهل وأشد وضوحا، ولا سيما إذا تهدد وجود الطالبان. فباختصار يمكن الإثبات بسهولة حاجة الجهاديين العرب والأفغان العرب خصوصا، حاجة ماسة لهذا الحصن في أفغانستان، وهذا الحصن مرهون بوجود الطالبان ومتانة حلفنا معهم. وإن زوال الطالبان لا سمح الله أو تبدلهم ينذر بزوال وضع نحن بأمس الحاجة إليه، وهذا ما يحاوله الآن النظام العالمي الجديد لأسباب منها إفقادنا هذا الحصن، لأن كلينتون مثلا رفع شعار بعد تجفيف المنابع إلغاء الملاذات الآمنة للإرهابيين. فاليوم يقصدنا العدو بالتصفية الجسدية وبتجفيف المنابع ماديا، وأضاف إليها إلغاء الملاذات الآمنة، ولهذا يحاولون إلغاء هذا الملاذ في أفغانستان. ومن هذا المنطلق علينا أن نقاتل وندافع عن قاعدتنا هذه بكل ما أوتينا من قوة، وذلك خدمة لمعركتنا المصيرية في بلادنا والتي اقتضت ظروفها أن يكون لنا ملاذات حصينة ممتنعة على النظام الدولي. ولا أعرف على ظهر الأرض حتى الآن حصنا تتوفر فيه هذه الشروط إلا أفغانستان وفقط أفغانستان، وأعتقد أن هذا أصبح موضع إجماع لدى الجميع، رغم قناعتي أن هناك ساحات أخرى مرشحة لأن تكون كذلك مع الوقت، سأتحدث عنها في مجالات أخرى إن شاء الله. ثامنا، من السهل جدا الإثبات أن معركتنا هي ضد حلف متماسك قوامه 4 أركان بصورة رئيسية، وهذا الحلف هو اليهود ورأسهم إسرائيل، والغرب الصليبي ورأسه أمريكا وبريطانيا ودول حلف الناتو وروسيا، ثم المرتدون من حكام بلاد المسلمين والأحزاب العلمانية، ثم المنافقون. وعندي المنافقون هم كل من يزعم الانتماء للإسلام ويقف عمليا بفتاويه أو مواقفه أو آرائه أو أشعاره أو كتاباته أو أعماله مع هذا الحلف. وغني عن القول أن معركتنا مع المرتدين والمنافقين كانت محسومة بإذن الله وضمن إمكانياتنا لولا وقوف اليهود والصليبيين وعلى رأسهم أمريكا والغرب مع أولئك المرتدين، ولا سيما في عقد ديار الإسلام حيث مقدساتهم ومواطن ثرواتهم الكبرى. فإن معركتنا أساسا هي ضد اليهود والصليبيين بقيادة أمريكا ومن معها. وقد شاء الله تعالى بعد أن تمكن هؤلاء من إبعادنا عن بلادنا وإضعافنا إلى حد كبير، ولا سيما حيث المقدسات الحرمين في الجزيرة والقدس في الشام، وكذلك حيث ثرواتنا الأساسية وعلى رأسها النفط المتمركز أيضا في الجزيرة والشام، بالإضافة للبقاع الاستراتيجية الأخرى كمصر وشمال إفريقيا، شاء الله أن جاء بنا إلى ثاني أهم مناطق مصالحهم حاليا وهو آسيا الوسطى، وذلك بنفس السبب النفط أيضا. كون احتياطات نفط وسط آسيا هي ثاني أكبر احتياطات للنفط في العالم، ولا سيما حول بحر قزوين وممراته الإجبارية من أفغانستان والباكستان. فالأمريكان وكبار الرأسماليين اليهود الدوليون أو المحليون في وسط آسيا محيطون بأفغانستان من كل جانب، ولا سيما وسط آسيا وراء نهر جيحون على حدود أفغانستان. فالأمريكان احتووا وسيطروا على اقتصاديات وسياسات الباكستان تماما، وهي شرق وجنوب أفغانستان. وأما شمال أفغانستان في آسيا الوسطى فحدث ولا حرج، فقد استولى الأمريكان حتى الآن تماما على اقتصاديات أذربيجان وتركمانستان وأوزبكستان، وأمسكوا بمقدرات الاقتصاد في الجمهوريات الأخرى مثل قرغيزستان وكازاخستان. واليهود الإسرائيليون متنوا من علاقاتهم وأقاموا تواجدهم هناك بقوة في هذه المناطق، معتمدين على وجود 250,000 يهودي أصلي موجودين في هذه المناطق لم يهاجروا إلى إسرائيل، لأنهم ينتظرون خروج آخر ملوك بني إسرائيل فيهم وهو الدجال. فعمليا نحن في أفغانستان لسنا على جبهة فرعية من جبهات الإسلام كما حال بلاد مثلا مثل بورما أو غيرها على وجود الجهاد في مثل تلك الجبهات، ولكننا هنا على الخط الأول نفسه في المواجهة مع اليهود ومع الصليبيين ومع الأمريكان، مثل خط المواجهة معهم في بلادنا، اللهم إلا بفارق هام، وهو أننا هنا أقوى منهم بحكم ظروفنا في أفغانستان ووسط آسيا، بما يبشر بإمكانيات الانتصار على صعيد عالم الأسباب، في حين أن هذه الأسباب تشير وتثبت أننا انهزمنا على الجبهات الأخرى في بلادنا لا سيما العربية، حيث أننا أضعف بكثير نتيجة أسباب استراتيجية وجغرافية وسكانية وسياسية وواقعية معروفة. وهذا لا يلغي ضرورة إعادة البناء وإعادة الكرة. وغنيا عن القول أن الجهاد وسط آسيا في الجمهوريات الإسلامية يستند مباشرة إلى حلف المجاهدين هناك أيضا مع الطالبان في أفغانستان، وأهمية تثبيت الطالبان فيها وتقويتهم على خصومهم حلفاء النظام اليهودي الصليبي الجديد. وأعتقد أن المواجهة بين الإسلام والحلف الصليبي اليهودي ستكون ساحته الأولى في المدى المنظور هي وسط آسيا، بالإضافة للساحات الأخرى وبفوارق هامة، وهي أننا كما قلت هنا في مواجهة ميدانية تستند بقاعدة صلبة ممتدة جغرافيا من طرفنا، والعدو فيها ضعيف وخطوط إمداده طويلة جدا، وحلفاؤه هنا من المرتدين والمفسدين ضعاف معزولون، والروس وهم رأس حربة الصليبية يعيشون النزع الأخير اقتصاديا وعسكريا وسياسيا وبشريا، والفضل في ذلك لله ثم لجهاد الأفغان.